أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى قاعدة لا ضرر، وهي قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية. إلا أن المصنف ذكر السبب لبحثه هذه القاعدة في الكفاية، وهو إجابة لالتماس بعض الأحبة، فبعضهم طلب من المصنف أن يبحث قاعدة لا ضرر تبعا لمن بحثها قبله، وبحسب الملاحظة أول من بحث قاعدة لا ضرر في الأصول هو الفاضل التوني في كتابه الوافية المتوفي سنة 1070 من الهجرة، يعني قرابة 400 سنة، وهو مولود في خراسان. إيه؟ فاضل التوني مولود في خراسان وتوفي في كرمان شاه في طريقه لزيارة أئمة العراق، فمنهم وإليهم والسلام عليه. وعلى كل حال، فذكر المصنف عدة نقاط في بحث قاعدة لا ضرر، وقبل أن يشرع في هذه النقاط تعرض لذكر بعض الروايات الواردة في قاعدة لا ضرر، فأشار يا مولاي الجليل إلى روايتين وسنشير لعدة من هذه الروايات. الرواية الأولى، عليكم السلام، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، أنقلها من مصدر الكتاب الكافي لأن المصنف نقل بعض المقاطع بالمعنى. دقق، طبق مولي، طبق. تصور أنت الآن في المدينة المنورة، تصور نفسك في المدينة المنورة وحاضر الواقعة، الواقعة وشهر رمضان بعد، فالأجر مضاعف. إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط، عذق يعني نخلة بخلاف عذق أو عذق، عذق يعني عنقود التمر، كان له عذق في حائط لرجل، يعني في بستان لرجل من الأنصار، رجل أنصاري من الأنصار وليس من المهاجرين، وكان منزل الأنصار بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته، يعني سمرة هذا يدخل بيت الرجال على أساس هالنخلة هذه، لا يستأذن ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصار وما شكى وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى، فلما أبى ساومه. النبي قاعد يساوم سمرة حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله. قال له: أعطيك كذا وكذا، بس خلاص خلي النخلة، كم تريد؟ فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة. بعد شي تريد بدل هالنخلة؟ نخلة في الجنة. فأبى أن يقبل، فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذه يا مولاي الرواية الأولى اللي أشار لها المصنف. الرواية الثانية ما رواه أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أراك يا سمراء إلا مضارا. هذا محل الشاهد. اذهب يا فلان فاقطعها واضرب به وجهه. هذا رواية ثانية. رواية ثالثة أذكرها لأن المصنف قال إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة وغيرها، فننقل غير قصة سمرة. الرواية الثالثة ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، يعني ما أحد لا حق أن يمنع الناس من الماء. فقال: لا ضرر ولا ضرار. الرواية الرابعة والأخيرة التي أذكرها واردة في باب الشفعة، أيضا رواها عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، إلى آخره. إذن هذه أربع روايات ذكرناها واردة فيها فقرة لا ضرر ولا ضرار. فنأتي الآن إلى النقاط التي تعرض لها المصنف. النقطة الأولى: البحث في سند هذه الروايات. أفاد المصنف بأن هذه الروايات معتبرة سنداً، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول: التواتر الإجمالي، فهذه الروايات ليست واردة، ليست متواترة لفظا، إذ لم يتواتر فيها لفظ واحد، كما هو الحال بالنسبة: ألست أولى بكم من أنفسكم، من كنت مولى فعلي مولى، يعني حديث الغدير، فهو متواتر تواتر لفظي. كما أن هذه الروايات ليست متواترة تواترا معنويا، إذ لم تتواتر هذه الأخبار في نفس قضية سمرة بن جندب. فإن الأخبار الواردة في قضية سمراء أخبار أحاد وليست متواترة، تواترا مع نويا، كما أن هذه الأخبار لم تتواتر معنويا في قضية واحدة حتى لو كانت غير قضية سمرة بن جندب، فلا يوجد فيها إذن تواتر معنوي على معنى واحد، كما هو الحال بالنسبة لما تواتر معنويا من شجاعة أمير المؤمنين، فإن شجاعة أمير المؤمنين ثبتت بالتواتر المعنوي، وإنما هذه الروايات متواترة تواترا إجماليا، وهذا هو لعله مقصود فخر المحققين في إيضاح الفوائد حينما ذكر في باب الرهن أن روايات لا ضرر متواترة، فمقصوده بأنها متواترة يعني تواتر إجمالي، والمقصود بالتواتر الإجمالي هو ما ذكرناه في بحث خبر الواحد، هو أنه يقطع بصدور بعض هذه الروايات الواردة في لا ضرر، فنقطع بسبب كثرتها ووفرتها أن لا أقل واحدة منها على سبيل الإجمال والترديد صادرة. وقلنا فيما سبق أن أول من طرح مصطلح التواتر الإجمالي هو الآخند الخراساني، لم نجد قبله من طرح مصطلح التواتر الإجمالي، ومقصوده بالتواتر الإجمالي ما شرحه هذا المعنى، أن تكون الروايات كثيرة بحيث نقطع بصدور بعضها ولا أقل واحدة منها. وأما أن هذا المصطلح صحيح غير صحيح ويثبت حجية التواتر الإجمالي أم لا، هذا بحثه هناك وليس هنا، لأن هناك من أنكر حجية التواتر الإجمالي كالمحقق النائيني، لأن هذا بعد، وهناك من أرجع هذا التواتر الإجمالي إلى التواتر المعنوي، عبرنا عنه بماذا؟ الوجه الثاني. إذن الوجه الثاني الانجبار بعمل المشهور، فعلى فرض أن هذه الروايات ضعيفة السند فهي مجبورة بعمل المشهور، إذ لم يقف المشهور فيها فتكون حجة، وهذا الوجه تنزلي، يعني على فرض كونها ضعيفة سند، وإلا هي تامة سندا على مبنى الوثاقة. الوجه الثالث أن بعض هذه الروايات تامة من حيث السند فهي موثقة، وإن لم تكن صحيحة بحسب الاصطلاح الرجالي إلا أنها موثقة، من قبيل الرواية الأولى التي قرأناها عليك التي رواها الكلين عن عدة، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي عن ابن بكير عن زرارة، فهذه تعتبر موثقة لوجود ابن بكير الذي هو من الفطحية. فتحصل إذن أن هذه الروايات معتبرة سندان، إما للتواتر الإجمالي أو لقبولها عند المشهور أو لتمامية سندها وفيها الموثق. تمام. النقطة الثانية، البحث الدلالي لروايات لا ضرر وتقريب دلالتها على نفي الأحكام الضررية. والآن جهز نفسك لأن هذه النقطة هي أهم نقطة، دير بالك، جهز نفسك. كثرة التشقيقات والاحتمالات والتفريعات تحتاج ذهن الآن جاهز يا سيد فاضل. وتقريب الدلالة كما بين المصنف بذكر عدة مقدمات كلها متصيدة من كلامه، وهذه المقدمات ذكرها في زهاء صفحة ونصف. فالمقدمات التي سنبينها الآن خليك واضح عندك الصورة أنها ستكون في قرابة صفحة ونصف. تمام. المقدمة الأولى في بيان معنى الضرر، هذا المقدمة الأولى فقط بيان معنى الضرر في قوله لا ضرر. أفاد المصنف بأن المقصود من الضرار هو ما يقابل النفع، كما صرح بذلك أيضا علماء اللغة كالجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية والفيروزابادي في القاموس المحيط وغيرهم، فكلهم ذكروا بأن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص، فالضرر إذن بمعنى نقص، وهذا النقص على أنحاء، فتارة يكون النقص في النفس كالقتل للنفس وهذا ضرر على النفس، وتارة يكون النقص في عضو من الأعضاء كقطع اليد فهذا يعتبر ضرر، وتارة يكون النقص في العرض كانتهاك عرض إنسان فهذا يعتبر ضررا، وتارة يكون النقص في المال كأخذ مال إنسان فهذا يعتبر ضررا. إذن فالضرار عبارة عن النقص فهو في مقابل الزيادة، الضرر بمعنى النقص في مقابل النفع الذي هو بمعنى الزيادة، والنسبة بين الضرر والنفع أي النقص والزيادة هي الملكة والعدم، وذلك لأن الضرار يعتبر أمرا عدميا لا أمر وجودي فهو نقص يعني عدم زيادة، وأما النافع فهو أمر وجودي، فلا تكون بالتالي النسبة بين الضرر والنفع تضاد، لأن التضاد يختص بالأمور الوجودية، فبما أن الضرر أمر عدمي يعني عدم الزيادة والنفع أمر وجودي يعني الزيادة، تكون النسبة بين الضرر والنفع تقابل الملك والعدم. ولا تقل لماذا لا تكون النسبة تقابل النقيضين، لأنه تقابل النقيضين يوجد أمر وجودي وأمر عدمي. وذلك لأن التقابل بين الضرر والنفع هو فيما من شأنه أن يتصف بالضرر، فالضرر إذن عدم الملكة فيما من شأنه أن يتصف بالملكة، وليس وصفا لما ليس من شأنه أن يتصف بالملكة. فالنقص إنما يكون لمن من شأنه أن يتصف بالملكة، وهو الإنسان مثلا، وأما الجدار فلا يقال أنه ناقص أو متضرر لأنه ليس من شأنه الاتصاف بالملكة. فإذا ليس من شأنه أن يتصف بالملكة فلا يتصف إذن بعدم الملكة، فبما أنه لا يقال الجدار قد انتفع لا يقال الجدار قد تضرر بخلاف الإنسان، يمكن أن يقال انتفع فيقال تضرر. فتحصل إذن أن المراد من الضرر أن النقص في مقابل النفع والزيادة في من شأنه أن يتصف بالزيادة. المقدمة الثانية في بيان معنى الضرار في قوله ولا ضرار، ذكر المصنف احتمالات ثلاثة في المقصود من الضرار، وإن أشار الشيخ الأعظم لاحتمالات خمسة، ولكن المهم الثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد من الضرار هو نفس الضرار، فلا فرق إذن بين الضرار وبين الضرر، وذكرت كلمة الضرار من باب التأكيد، فكأنه صلى الله عليه وآله قال لا ضرر لا ضرار من باب التأكيد. ويشهد لذلك شاهدان، الشاهد الأول هو ما ذكره ابن الأثير في النهاية حيث قال وقيل هما بمعنى، والتكرار للتأكيد، هما يعني الضرر والضرار بمعنى واحد. الشاهد الثاني هو أن في بعض روايات لا ضرار وصف سمرة بأنه مضار، كما في رواية أبي عبيدة الحذاء ما أراك يا سمرة إلا مضارا. ووصفه بالمضار مأخوذ من الضرار، من مادة الضرار. ومن المعلوم دقق أن السمرة في إضراره بالأنصار لم يكن من باب المجازاة للأنصار، فليس الأنصار قد أضره وسمر رد عليه المثل بالمثل، كما أنه لم يكن الأنصار قد أضر بسمرة حتى يكون الضرار مشتركا بين الاثنين وحاصلا من الطرفين. فهذا شاهد على أن المقصود بلا ضرار يعني لا ضرار، لأن الضرار حصل من سمرة فقط وليس من باب المجازات. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله بناء على تمامية الرواية حتى لا نفطر: يا سم ما أراك يا سمرة إلا مضار، يعني إلا تفعل الضرار. إذن هذا الاحتمال الأول أن المراد من الضرار هو الضرار فقط، وذكر كلمة الضرار من باب التأكيد لكلام اللغويين من جهة، ولوصف النبي صلى الله عليه وآله بناء على تمامية الرواية لسمرة بأنه مضار، بأنه مضار، وليس المقصود بأنه مضار يعني أنه جاز بالمثل لأن ذاك ما أضر به، وليس المقصود من أنه مضار يعني أنه فعلا مش ترك، بل هو ضرر ابتدائي، وهذا الاحتمال هو الذي تبناه المصنف. الاحتمال الثاني أن المراد من الضرار هو الفعل المشترك بين الطرفين، وذلك لأن الضرار أصله من باب المفاعلة كالقتال الذي أصله من المقاتلة، فالضرار متقوم بطرفين، وبهذا يختلف الضرار عن الضرر، فالضرر يحصل من طرف أما الضرار يحصل من طرفين. لذلك قالت الرواية: لا ضرر يعني من واحد، ولا ضرار يعني من الاثنين، فليس المعنى واحد بل معنيان. الاحتمال الثالث أن المراد من قوله عليه السلام لا ضرار يعني الضرر الصادر من باب المجازات، فهو ينهى صلى الله عليه وآله عن الضرر من باب المجازات ذات. ففي الفقرة الأولى لا ضرر ينهى عن أصل الضرر، وفي الفقرة الثانية ينهى عن المجازات بالضرر، وأن ترد السيئة بالسيئة. إذن احتمالات ثلاثة، واختار المصنف الاحتمال الأول وأنه لا فرق بين لا ضرر ولا ضرار. المقدمة الثالثة، دير بالك غاتي على الساعة، كم دقيقة أخذنا حتى نعرف ما نأخذ ساعتين نصف؟ إذا أخذنا 45 نبهنا مولانا. المقدمة الثالثة في بيان المراد من لا النافية لا ضرر. ذكر المصنف احتمالات أربعة في المقام. الاحتمال الأول أن المراد من قوله لا ضرار هو النفي، للضرر ادعاء فلا المذكورة هي لا النافية للجنس والحقيقة وليست لا النافية، فهي تنفي حقيقة وجنس الضرر ولكن ليس نفيا حقيقيا، لأن الضرر موجود في الخارج بالتكوين، وإنما نفي ادعائي كناية عن نفي الآثار الشرعية. فالمقصود إذن من قول لا ضرر ولا ضرار يعني ادعاء عدم وجود الضرر في الخارج، ادعاء وليس حقيقة لأنه موجود، الوضوء الضرري موجود من الخارج، إنما ادعاء غير موجود لنفي أحكامه وهو الوجوب. بعد مولاي وجوب الوضوء، فنفى الشارع الوضوء الضرري ادعاء لنفي الأحكام وهو وجوب الوضوء، ونفى مثلا البيعة الضرري لنفي حكمه وهو صحة وهلم جر. وهذا متعارف من قبيل ما ورد في الرواية لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومن قبيل ما ورد عن الأمير في خطابه لجملة من أهل العراق يا أشباه الرجال ولا رجال. فها هنا النفي للصلاة والنفي للرجال ليس نفيا حقيقي لأن الصلاة موجودة، إنما النفي نفي ادعائي لنفي بعض الآثار وهو كمال الصلاة. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني لا صلاة كاملة. وكذلك حينما يقول الأمير مثلا إن صحت الرواية يا أشباه الرجال ولا رجال يعني نفي النفي الادعائي، نفي الشجاعة له وليس نفي الحقيقة لأن حقيقتهم رجال. وهذه قضية بلاغية لا يعرفها إلا أرباب البلاغة يا شيخ محمد باقر. خو هذا يا مولاي الجليل الاحتمال الأول الذي تبناه المصنف، إذن النفي لنفس الموضوع الضرري لكن نفي ادعائي كناية عن عدم ترتب الآثار الشرعية. الاحتمال الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم الأنصاري وهو أن المقصود من قوله لا ضرر ولا ضرار هو النفي ولكن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وليس كما قال المصنف أن المنفي هو الموضوع ادعاء، بل المنفي هو الحكم، لكن بلسان نفي الموضوع. وبالتالي يلزم المجاز في كلمة لا ضرر، حيث استعملت كلمة لا ضرر بمعنى الحكم، يعني لا حكم ضرري. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ما تبناه الفاضل التوني. نعم، وهو أن المراد من قوله لا ضرر ولا ضرار يعني نفي الضرار غير المتدارك في الشريعة، فكأنه قال لا يوجد ضرر غير متدارك في الشريعة الإسلامية، فكل ضرر موجود تداركه الشارع. فمثلا البيع الغبني فيه ضرر لكن تداركه الشارع بأن جعل خيار الغبن، فبه يرتفع الضرر. وبناء على هذا الاحتمال يلزم المجاز أيضا، المجاز في الحد والتقدير، حيث نقدر كلمة محذوفة في قوله لا ضرر ولا ضرار وهي كلمة غير متدارك، لا ضرر غير متدارك، فيلزم المجاز في الحد والتقدير. هذا الاحتمال الثالث مولاي ومرتجاي. الاحتمال الرابع والأخير، وهو ما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني، وهو أن كلمة لا في الرواية نا هي وليست نا فيها، فالمراد من قوله لا ضرر ولا ضرار يعني النهي عن الإضرار بالآخرين وليس نفي الأحكام الضررية، وهذا خلاف ما هو المشهور لدى الأعلام. إذن فالاحتمالات يا مولاي ومرتجاي أربعة، والذي اختاره المصنف الاحتمال الأول، وأما بقية الاحتمالات فقد استضعفها وأوهنها. أما الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم وهو الاحتمال الثاني أن المراد نفي الأحكام الضررية، فلأنه يلزم منه التجوز وأن تستعمل كلمة الضرر في الحكم، والأصل عدم المجاز. هذا مضافا إلى أنه يلزم مما ذكره الشيخ الأعظم أن المرفوع خصوص الحكم الضرري، مع أن لسان الرواية مطلق لا ضرار يعني لا حكم ولا موضوع مطلقة وليس خصوص الحكم الضرري. إذن فهذا الاحتمال فيه ما فيه، عليه ما عليه. وأما الاحتمال الثالث وهو الذي ذكره الفاضل التوني من أن المراد لا ضرر غير متدارك متدارك فهو أيضا ضعيف، لأنه يلزم منه المجاز في الحاد والتقدير، والأصل هو العدم. فلماذا نختاره والأصل عدم التجاوز؟ وأما الاحتمال الرابع وهو الذي ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني، فيلزم من أن يكون النفي قد استعمل في مقام نهي، فإن لا ضرر ولا ضرار إخبار عن عدم الضرر والضرار، واستعمل في مقام إنشاء نهي، وهذا خلاف الظاهر. فإن الظاهر أنه ورد الإخبار في مقام الإنشاء والنفي في مقام النهي، لكن إذا كان الوارد بعد لا النافية فعل، مثل لا يعيد، أما إذا كان الوارد بعد لا النافية اسم فهذا غير متعارف أن يكون النفي في مقام نهي، والوارد هنا في لا ضرر بعد لا النافية اسم وليس فعل، لا ضرر ولا ضرار، فهذا ليس متعارف. ولا تقل ورد في القرآن يا شيخ مهدي، جعلك الله من حفظة القرآن كبقية الإخوة، أنه ورد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، استعمالات قليلة محدودة نادرة بحسب رأيي. إذن فتحصل بعد مناقشة الاحتمالات الأخيرة الثلاثة أن الصحيح هو الاحتمال الأول، إذ لا يلزم منه المجاز. إن قلت بأنه يمكن أن نقول بالاحتمال الثاني والثالث من دون لزوم المجاز من باب تعدد الدال والمد والمدلول، فنختار الاحتمال الثاني الذي ذهب له الشيخ الأنصاري، وأن المراد لا حكم ضرري من باب تعدد الدال والمدلول، فيكون الاستعمال حقيقي لا مجازي، أو نختار الاحتمال الثالث الذي تبناه الفاضل التوني، وأن المراد لا ضرر غير متدارك في الإسلام من باب تعدد الدال والمدلول. قلت على مستوى الثبوت لا بأس بهذا الكلام، لكن لا شاهد عليه، لا شاهد على هذا الاحتمال، على هذا التوجيه، وأن هناك كلمة تدل على الحكم وكلمة أخرى تدل على الضرر، أو كلمة تدل على الضرر وكلمة أخرى تدل على غير المتدارك، إذا يوجد دالان بل يوجد دال واحد وهو لا ضرر فقط، وهذا الدال الواحد هو الذي قيل أن المقصود به بناء على الاحتمال الثاني لا حكم ضرري، وهو الذي قيل أن المقصود به لا ضرر غير متدارك، ولا يوجد دال لان، إذن فالمجاز باق على حاله. هذه يا مولاي الجليل المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة، عندك وقت كم؟ 45 بالضبط، إذن 5 دقائق ونختم، ثم حتى يصير مطب جديد، كيف؟ 50؟ ما صار. خب تعارضت البينتان مولاي، لا نأخذ بالأرجح. خب المقدمة الرابعة إن مقتضى الإطلاق في قوله لا ضرر ولا ضرار هو أن كل حكم ضرري مقطوع الثبوت يرتفع، وكذلك كل حكم ضرري محتمل الثبوت يرتفع، فسواء قطعنا بهذا الحكم الضرري أو احتملناه فهو مرتفع على كل حال. فإذا قطعنا مثلا بوجوب الوضوء الضرر الذي يلزم منه ضرر فهو يرتفع بلا ضرر، وإذا احتملنا وجود حكم ضرري في الشريعة فهو أيضا مرتفع، من قبيل لو احتملنا أن الشارع يجوز وعد البنات الذي كان معروفا في الجاهلية الأولى، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا احتملنا أن الشارع يجوز هذا الحكم الذي فيه ضرر على الموءودة فهو يرتفع بلا ضرر. واضح الكلام؟ إذن سواء قطعنا أو احتملنا فالحكم الضرري المقطوع والمحتمل مرفوع. المقدمة الخامسة، وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء. المقدمة الخامسة، إن مقتضى قوله لا ضرر ولا ضرار هو نفي الأحكام التي ليست بطبعها ضررية ولم تثبت بعنوان الضرار، وأما الأحكام التي بطبعها ضررية أو ثبتت بعنوان الضرار فلا ترفعها قاعدة لا ضرار. فالأحكام يمكن أن نقول على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، الأحكام التي بطبعها ضررية كالجهاد في سبيل الله جل جلاله، فهذا النحو الأول لا ترفعه قاعدة لا ضرر لأنه بطبعه ضرري فلا يمكن أن ترفعه لا ضرر، وهو قد ثبت في مورد الضرر إذ يلزم التنافي لأن موضوعه الضرر فكيف يرتفع بلا ضرر. النحو الثاني، الأحكام التي جعل الشارع موضوعها الضرار، كما لو قال من أضر بمسلم فعليه الدية، فموضوع الدية هو الإضرار بالمسلم، فلو تضرر دافع الدية بدفعه للدية لا تشمله قاعدة لا ضرر ويرتفع وجوب الدية عنه لأنه سيتضرر لأن موضوعها ضرر، يثبت هذا الحكم عند الضرر فكيف يرتفع بلا ضرر؟ لازم التنافي. النحو الثالث، الأحكام التي ليست بطبعها ضررية وليس موضوعها الضرر، مثل وجوب الوضوء، مثل وجوب الحج وهلم جرى مثلا، فهذه الأحكام هي التي تتكفل قاعدة لا ضرر برفعها. تم الكلام ولله الحمد. والمنة في هذه النقطة الثانية. تطبيق العبارة عليك نطبق سريعا. قال بعد الروايات ما يحتاج نقرأها خلاص انت قاريها. نبدأ من وين؟ أيوة الإنصاف. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة وغيرها وهي كثيرة، وقد ادعي تواتر هذه النقطة الأولى الآن البحث السندي تواترها. من المدعي؟ فخر المحققين. وقد ادعي تواترها مع اختلافها لفظا، إذا ليست متواترة لفظا، وموردا، إذا ليست متواترة معنا، فليكن المراد به تواترها إجمالا. ما معنى التواتر الإجمالي؟ بمعنى القطع بصدور بعضها، والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك يعني إجمالا جزاف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها، كأن هناك من يقول بضعف الروايات لكن لم نجد. الوجه الثالث، مع أن بعضها موثقة فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى. الآن جينا إلى النقطة الثانية، البحث الدلالي. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل، هذه المقدمة الأولى من الخمس، فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف يعني العضو أو العرض أو المال تقابل الملكة والعدم. المقدمة الثانية، كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جاء به تأكيدا، كما يشهد هذا الشاهد الأول به إطلاق المضار على سمرة. شاهد آخر وحكي عن النهاية، هذا الاحتمال الأول في معنى الضرار لا فعل الاثنين، هذا الاحتمال الثاني وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة، ولا الجزاء على الضرر، هذا الاحتمال الثالث لعدم تعاهده من باب المفاعلة. ليس متعارف أن يطلق الضرار على الجزاء. وبالجملة لم يثبت له يعني للضرار معنى غير الضرر، بس هذا اللي نريد نقوله. الآن المقدمة الثالثة اللي قلنا فيها احتمالات أربعة، كما أن الظاهر أن يكون لا، هذا الاحتمال الأول لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب، حقيقة إما أن يكون عاد النفي حقيقي أو ادعائي، لكن ما يمكن النفي الحقيقي لأن الوضوء الضرري موجود، فالنفي ادعائي، أو ادعاء كناية عن نفي الآثار الشرعية كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ويا أشباه الرجال ولا رجال، فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة لكن ليس نفيا حقيقيا، نفيا ادعائيا، لا نفي الحكم كما قال الشيخ الأعظم، هذا الاحتمال الثاني، أو الصفة يعني غير المتدارك، لا ضرر غير متدارك كما قال الفاضل التوني، الاحتمال الثالث كما لا يخفى. ونفي الحقيقة اللي هو الاحتمال الأول ادعاء، ها لا لاحظ، ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم اللي هو الاحتمال الثاني، أو الصفة اللي هو احتمال الثالث، غير نفي أحدهما ابتداء، اللي قلناه الاحتمال الأول غير نفي الضرر ابتداء، هذا يلزم منه المجاز، يعني يلزم من الاحتمال الثاني والثالث المجاز، مجازا في التقدير أو في الكلمة. الاحتمال الثالث مجاز في التقدير، الاحتمال الثاني مجاز في الكلمة، هذا على نحو اللف والنشر المشوش، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة، وأنا لأخند صاحب البلاغة يا مولاي والفصاحة، فاختار الاحتمال الأول، وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي، هذا ناظر الاحتمال الرابع، إرادة النهي من النفي جدا، ضرورة بشاعة، انقدح بشاعة استعمال الضرار وإرادة خصوص سبب من أسبابه وهو الحكم الضرري اللي هو احتمال الشيخ الأعظم، هذا أمر بشع، يقول الشارع لا ضرر، تقول لا المن في خصوص الحكم، لا مطلق ضرر حكما موضوعا، المهم، أو خصوص الغير المتدارك من، هذا أمر بشع أنه يقول لا ضرر ويقصد الضرر غير المتدارك خصوصا، هذا أمر بشع لأنه ظاهر مطلق،
ومثله لو أريد، هذا اللي عبرنا عن إن قلت قل تعدد الدال والمدلول، ومثله لو أريد ذاك، يعني نفي خصوص الحكم الضرري أو نفي الضرر غير المتدارك بنحو التقييد، يعني بنحو تعدد الدال والمدلول، فإنه وإن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد. ما في دالان، ما عندنا دالان في قول لا ضرر، ما قال لا ضرر غير متدارك، وما قال لا حكم ضرري، ما قال إلا لا ضرر، عندنا دال واحد، فمن أين نستفيد مدلولين؟ وإرادة النهي من النفي، هذا ناظر لمناقشة الاحتمال الرابع، وإن كان ليس بعزيز، لأنه وارد لا يعيد، هذا نفي ومقصود النهي عن الإعادة، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، لأن اللي بعد لا النافية اسم وليس فعل. وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها، يعني من الاحتمالات الأخرى الثلاث الأخيرة غير اللي ذكرناه، بعد إمكان حملة على نفيها ادعاء، إذن الاستعمال حقيقي، نفى الشرع الضرر لكن نفي ند دعائية، بل كان هو الغالب في موارد استعماله. الآن المقدمة الرابعة، ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر. واضح؟ هذا اللي جبنا مسألة الموؤودة، يعني المقطوعة أنها ضررية كالوضوء أو المحتملة ثبوتها كوعد البنات، فهذا كله ينتفي. الآن المقدمة الخامسة، لا الثابت له بعنوانه، أما الأحكام الثابتة بعنوان الضرار أو اللي التي بطبعها ضررية هذه لا تنتفي، لا الثابت له بعنوانه، مثل من أضر بمسلم عليه الدية، لوضوح أنه العلة للنفي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.